حضرت في آخر الوقت، أنت تقول كيف يستطيع المميز؟ سبحان الله. قلنا إن القرآن جعل المجتمع قسمين، عالم وجاهل. الجاهل كيف يميز الحكم الشرعي من المخالف للحكم الشرعي؟ كيف يميز؟ أعطني جواب عن هذا السؤال فهو جواب لسؤالك. نعم، اسمح لي. قلنا إن القرآن الكريم قسم المجتمع لقسمين، عالم وجاهل. الجاهل كيف يميز أن المسألة الفلانية ضد الشريعة الإسلامية أو مخالف لها؟ طيب هذا هو الجواب الذي سألت عنه. هو عن في معنى دور كمان سيد الجواب عن سؤالك بجوابك عن سؤالي. كيف يعلم هذا الجاهل أن هذا عالم بالمذهب؟ كيف يعلم؟ خذه هو جوابك يا أخي. هذا راح يصير معنا دور وراح يصير معنا تشكيك في البديهيات. ما كان يقصد يعني ولا مؤاخذة، أنت الآن سؤالك كما فهمت وقد أكون واهما، كمن يقول من يعيش في الصحراء كيف يعرف أن هذه المسألة الجواب فيها كذا وكذا؟ هل من سبيل أن يعرف؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ طيب فأنت تصور لي رجلا عاش في جو مذهبي وما طرق سمعه مطلقا دعوة سلفية، ولا أن هناك دعوة تقول عليكم بالكتاب والسنة وهو الأصل والتقليد كما يقول الإمام الشافعي في القياس ضرورة، ضرورة لا تجوز إلا كما يجوز أكل لحم الميت والخنزير. تصور لي شخصا ما طرق سمعه كل هذا العلم، فماذا تظن قائل لك أنا؟ إنسان ما بلغه شيء عن الدعوة السلفية، هل سأقول له اركب جهلك واترك ذاك العالم الذي يسمى عالما ولو مجازا كما صرى بعض الدكاترة مرغما، هل أقول له اركب جهلك ولا أسأل من هو أعلم منك؟ أليس كذلك؟ بس أنت ليش متوعي عن البحث الذي نحن في صدده؟ نحن حينما نقول لا يجوز المسلم أن يخالف، ما بقول الآن كتاب السنة، أن يخالف العالم، متى أقول هذا الكلام؟ إذا عرف ما قال العالم، صحيح؟ لكن إذا كان ما عرف فهذا الكلام لا يخالف النظام، لأن الحجة كما تعلم يا أخي ويعلم الجميع إنما تقوم بعد تبليغ، صحيح؟ فلن يستغربه أنك الآن من الجو الذي نحياه الآن تستخرج إنسان من المجتمع المذهبي اللي ما سمع ولا كلمة حول كتاب السنة ودعوة السلفية، فتقول لماذا يفعل؟ أنا أقول لك هل تعرف أنت يفعله؟ هو أنا بقول لك بقول معك هو الذي يفعله، لكن البحث ها هنا يا أخي، ليس البحث ها هنا، البحث هل نرضى بهذا الواقع؟ هل نرضى أن يصبح المسلمين بعد 14 قرن الكتاب والسنة في جانب والتقليد هو الحاكم المتسلط على الناس؟ حتى هؤلاء العلماء أنفسهم إذا سألتهم صف لي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ما بعرف، بعرف صفة صلاة الشافعي وذاك يقول لك الحنفي، وأنا أعرف بعض المشايخ الأحناف الذين رأيتهم وتلقيت طلق من العلم التقليدي منهم، كان يقص الصلاة هكذا. يعني معتمد على رجل ورجل أخرى ركن وطارة يعمل هيك، قلت له ليش هيك؟ قال أبو حنيفة هيك كان يصلي. طبعا أنا الجواب هذا بيعطيني قضيتين احداهما سلبية واخرى ايجابية، ان هذا الرجل عم يحترم الامام ابي حنيفة لدرجة عم يصلي في صلاته هيك كان يصلي انا بدي اصلي هيك. وقلت له دخلك نبيك عليه السلام كيف كان يصلي؟ هذا العالم، فهل نحن نرضى بهذا الواقع؟ الجواب بعتقد ما فينا هنا واحد ومعنا جماهير غفيرة خارج المجلس أن يرضى ببقاء علماء المسلمين بعيدين عن دراسة الكتاب والسنة، هذا البعد الذي هم واقعون فيه والذي اعترف به كبيرهم فقال لا يوجد علماء اليوم إلا مجازا. هذا الذي نحمده، نحن نتكلم الآن بالنسبة للعامة وهم يعيشون في أحضان الجهال يعني العلماء مجازا، ما نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء معذورون، لكن هؤلاء إذا بلغتهم الدعوة في جانب أو في مسألة واحدة ما الذي يجب أن يكون عليه هؤلاء العامة؟ نقول كما قال هذا الكاتب ندعهم لأن دعوته من الكتاب السنة إضلال لهم. الآن أنا جئت هذا الكتاب لأسمعكم رأيا لرجل ليس سلفيا بل هو ضد إمام من أئمة السلفيين وهو ابن تيمية، هذا الذي سأسمعكم قوله هو ضد ابن تيمية في كثير من أفكاره وآرائه، وهو يتحدث ليس عن العلماء، يعني سأنقل لكم كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالفقهاء أو طلبة العلم وقول لبعض آخر في العام يبلغه الحديث ماذا يعمل. قبل كل شيء من الأشياء العجيبة والطريفة أن يكون في الصوفيين ناس فهموا هذه الحقيقة بينما لم يفهمها من كان أحق بها وعالها. يقول الشعراني في كتاب الميزان فإن قلت فما أسمع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها، فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها فإن إمامك لو غفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد فاز الخير بكلتا يديه، ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي. من يقول بهذا الكلام؟ عامة مقلدين اليوم وكتابهم ودكاترتهم يقولون هكذا. قال ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين. هذا كلام قبل تقريبا 150 سنة وهذا هو واقع المسلمين اليوم، فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين بعلمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وغفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. هذا قول الشعراني. الآن ننتقل إلى بعض الفقهاء من الشافعي المشهورين. يقول النووي بعد أن ذكر أقوال الأئمة وصحاح الحديث وهو مذهب نحو ذلك، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام لعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في المذهب، ومن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي إلى آخره. بعدين يقول قال الشيخ أبو عمر، من هو أبو عمر؟ ابن الصلاح المحدث الشافعي المعروف، فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرا، انظر هذا التفصيل، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو في المسألة ك كان له استقلال بالعمل به. رجل شافعي المذهب وجد حديثا خالف مذهب الإمام الشافعي عن قول ابن الصلاح نظرا، فإن كانت كملت في آلات الاجتهاد مطلقا يعني يستطيع أن يجتهد في كل أحكام الشريعة أو في ذلك الباب أو على الأخص الأخص في المسألة، كان له استقلال بالعمل بالحديث مخالفا في مذهبه، وإن لم تكمل موضوعه يعني كما يريدون الناس أن يقولوا اليوم، وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافيا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير إمام الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين، هذا كلام الإمام النووي بعدما نقل كلام ابن الصلاح، يقول هذا الذي قاله ابن الصلاح حسن متعين يعني أمر واجب لابد منه. قلت وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكر ابن الصلاح، وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة معنى قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. شو قال السبكي؟ والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع ذلك منه، سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، هكذا يحلف السبكي، لا والله لا يسعه ترك العمل بهذا الحديث، وكل واحد مكلف بحسب فهمه. بعد هذا أريد أن أنبه على وهم قائم في أذهان مثل هذا الكاتب وأمثاله من الدكاترة، هل صحيح لكل واحد من العامة إلى مذهب؟ الآن أسألكم جميعا وأخص بالسؤال السائل، هل كل عام اليوم له مذهب؟ أجبني. ما تعرف؟ هو لأن مطاطة لذلك ما في مذهب، لأن مطاطة معناه ما في مذهب. وأنا أجيب مش من عندي، من كلام العلماء هؤلاء المقلدين يقولون العامي لا مذهب له. ابن عابدين في الحاشية يقول العامي لا مذهب له. من أين صار خايفين أنتم؟ كأنه المذهب الحقيقة فيها عجائب، يتوهمون أن المذهب عبارة عن دين، دين قائم مستقل مثل دين من أديان أخرى. المسلم لما يريد اليهود أو المسيحي غيره إلى الإسلام، معنى ذلك يدعو إلى إيه؟ أن يتعرى عن دين السابق. فهؤلاء يتوهمون أن التمذهب دين أولا، ثم وهم على وهم يتوهمون أن كل مسلم متمذهب في مذهب، وهذا وهم لا وجود له إطلاقا. أنا بطلق مش العامي الأمي، هذول الكافرة وأمثالهم لا مذهب لهم، بدليل ما في واحد منهم متشبث بالمذهب الميلي. صحيح؟ إذا خايفين على إيه؟ أولا المذهب في صورة عامة ليس دين، إنما هو اجتهاد إمام الأئمة المسلمين يصيب في بعض ويخطئ في بعض. ثانيا لا أحد من المسلمين، أتحدى أكبر عالم في الدنيا، يستطيع أن يأتيني بشخص يقول هذا متمذهب بمذهب فلان، هذا خيال لا وجود له. إذا خايفين من الدعوة السلفية، لا سيما بعد توضيح كتابة ومحاضرة إلى آخره، خايفين على دين العامة، والعامة دينهم دين كل مسلم من العلماء اتباع الكتاب والسنة، لكن عليهم يسألوا أهل العلم من كيف المشكلة. أما هذا الخوف فخوف من وهم من خيال، التمذهب ليس دينا أولا، ثم ليس كل مسلم متمسك بمذهب معين، وانما تارة يشوف حنفي، تارة يشوف شافعي، تارة الى اخره. طيب، تارة هنا وتارة هنا بدون علم. وكما قلت مرة، ما الفرق بين الدعوة السلفية والدعوة المذهبية؟ الدعوة المذهبية تمسك بقول إمام زائد كفر، الدعوة السلفية تمسك بقول إمام زائد آية، زائد حديث، زائد قال فلاني الصحابي إلى آخره. فمين لا يقبل هذه الزيادة والخير؟ مين لا يقبل واحد بدل الكفر؟ هذه الحقيقة. إذا هؤلاء يعني توهموا حقيقة وهي خيال، ثم بنوا على ذلك خيالا على خيال، يقول الناس بعضها فوق بعض. يا أخي السائل، هذا العام اللي أنت تظن أيضا أنه يخشى عليه، هذا أمره اللي يتبع كتاب السنة حيث كان ولو لم يجد إلا ذات المقلد، عرفتيه؟ لكن نحن ليس بحثنا مع الذي لا يعلم، لكننا نقول كما قال السبكي وقبل منه ابن الصلاح، نحن نخاطب هؤلاء الذين بلغتهم الحجة، جاء النص الكتاب والسنة من علماء أو مدعي العلم، لماذا أنتم لا تزالون تقولون أنا إمام ما أخذ هذا الحديث وأنا لا أخذ به؟ نحن مشكلتنا ليست مع العام يا أخي، مشكلتنا مع الخاصة، والخاصة مشكلتهم مع العامة. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هؤلاء الخاصة هم يعني ضد العامة، نحن ما نريد إلا أن نهديهم، لكن إذا كنا لا نقول العامة ولا نستطيع أن نقول لهم قال الله قال رسول الله، لأن الأول بعيدين عن أجوائنا وعن كتبنا وقريبين من الذين يحاربون هذه الدعوة الحق، فليس لنا نحن كلام مع هؤلاء العامة. إنما نحن خاصتنا. وهل وجدتم عاميا ترك وسجيته وسليقته وفطرته فسمع آل الكتاب والسنة وإنما كان عليه السلف الصالح فصار علينا إلا بمثير من أولئك الذين يصطادون كما يقال في الماء العكر؟ أمس قلت لكم جاءنا بعض أشخاص من حمص وأوردوا علينا الإشكال أن هدول كيف بدهم يفهموا الإسلام، فشرحت له فسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. فأورد الشنشنة التي أثارها أكثر من واحد، أنه أنا علقت تعليق على صحيح مسلم على قول عليه السلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم، حطيت حاشية صغيرة جدا سطرين في هذا دليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان لا يحكم لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالمذهب الحنفي وغيره. قاموا قيامة بعض المغربين ونشروا ذلك كتابة، قالوا طعن في المذهب الحنفي، سواه بالتوراة وبالإنجيل. أنا أقول كان قصدي من هذه الكلمة هو الرد على متعصبة الحنفيين وغيرهم، وبصورة خاصة الحنفية الذين صرحوا في كتبهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يحكم بمذهب أبي حنيفة. فأنا لفت النظر أن هذا حديث وأمكم منكم، يعني يحكم الكتاب السنة هكذا تسوي أيما، إذا لا يحكم بالمذهب الحنفي. ورديت على اليهود والنصارى أن إذا لا يحكم بالتوراة اللي كان عيسى يحكم فيها وهو حي، لأنه ما نسخ التوراة في كتاب الإنجيل وإنما عدل فيه بعض الأحكام، بل ولا بالإنجيل أيضا، لأنه حين ينزل يكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بالكتاب والسنة، فمن أولى ألا يحكم في المذهب الحنفي. فأجوا غيروا المقصود من هذه الكلمة وحملوا كلامي ما لم يخطر في بالي. ثم قلت لهذا الأخ ولغيره، قلت نحن لو نظرنا في الأمر إذا كان في قضية مفاضلة، وأنا ما قصدت المفاضلة، قصدت فقط تنزيه عيسى أن نجعله مقلدا من جهة، وتنزيه عيسى أن يخالف شريعة الإسلام باتباعه لشريعة السابقة المنسوخة، هذا كله اللي قصدته. أما قالوا لا، هو سوى بين مذهب الحنفي والتوراة والإنجيل. هذا لو كنت أردته لكنت أخطأت من جهة أخرى، لأنه أنا إذا جعلت المذهب الحنفي وهو اجتهاد لهذا الإمام، ولا شك أنه أصاب كثيرا وأخطأ قليلا أو كثيرا، هذا علمه عند ربي، لكن ليس كله صوابا وليس هو وحي السماء كالإنجيل والتوراة. فلو أنا جعلت المذهب الحنفي مثل التوراة والإنجيل فأنا مخطئ، ولابد، لأنه إما رفعت من اجتهاد الإمام أبي حنيفة فسويت بالكتاب الموحى إلى رسول من رسول الله التوراة والإنجيل، أو نزلت بالكتابين كلمين التوراة والإنجيل إلى مستوى اجتهاد إمام الأئمة المسلمين. وهذا لا أقوله ولا وراءه مسلم إطلاقا، لكن الواقع أنا كل الذي قصدته الرد على متعصبة الحنفية الذين يقولون أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي، وهل عنده شك في هذا الكلام؟ أنا بأرجي النص في كتب مطبوعة ومحترمة أن عيسى يحكم بمذهب أبي حنيفة، ولهم قصص خيالية في هذا المجال. فإذا يا أخي دعوتنا موجهة، أو باختصار خلاصة فقد طال الحديث، أنا في الواقع لا أريد أن أطيل لأعكف في صحتي، لكن الموضوع تطلب ذلك مع الأسف الشديد. خلاصة ما أريد أن أقول إن الدعوة السلفية حريصة كل الحرص وتسعى بما أوتيت من قوة في وسائل المحلولة لاستئناف الحياة الإسلامية استئنافا كاملا كاملا لجميع الأفراد، ليس عندها طبقية، لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين يدعون جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة، كل في منزلته، العالم في منزلته وغير العالم في منزلته. هذه هي دعوتنا، ولا نعطي لأحد أن يتكلم بجهل إطلاقا، فهذا لا يجوز، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن رسولا. والذي يخشاه صاحب المذهبية ونحوها هو وهم على وهم، لأن باعتراف الأئمة المقلدين أن العام لا مذهب لهم، مذهب العام مذهب مفتي، وهذا هو جواب سؤالك. هذا العام سأل مقلدا فهذا هو مذهبه، جواب فيه سأل متبعا فهذا جوابه، هذا مذهبه، سأل مجتهدا فهذا مذهبه، العام لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه. فإن براه الله عز وجل برجل جاهل مقلد فهو مقلد، دابة يقودها دابة، هذا بالكلام كلام الإمام الطحاوي. وإن الله عز وجل أفسح له شوية مجال للتنور فبلي بإنسان عنده شيء من التنصر في الدين وأفتاه، فهذا مذهبه. وإن التقى أيضا بإنسان عنده وسائل معرفة الكتاب والسنة والفهم عليهما فهذا واجبه. إذن لا تخشى من رهبة موضوع أنه راح نقضي على المذهبية، لأن المذهبية نقضي عليها بكلام المذهبي نفسها، العام لا مذهب له، وإذا كان العام لا مذهب له فالعالم له مذهب؟ لا مذهب له، إذن لا مذهبية. وهذا آخر ما عندي في هذه المناسبة، وموعدنا في الدرس الأجل إن شاء الله رجوعا إلى حديث الترغيب والترهيب، نعم، بيانا فزدت خطأ، تخشى من ماذا؟ دعوة الحق تخشى منها؟ يعني هل الرسول؟
يعني انت اذا وجدت انسان يتبع جانبه مع استقرار على الدين خير او انه يتبع اردت ان تقنعه بالعالم فجعلته مفسدا وبنهايه الاخلاق بناء العالم ولا الجانب فانما اخطا في امره
قولك جعلته مشتتا خطا وسأبين لك. أنت يا أخي إما أن تعتقد دعوة السلفية حق أو ليس في حق وكلامك صريح ونعرفك من قديم. طيب فكيف تتصور أن دعوة الحق تكون سببا لإضلال؟ بتقول أنت بتقولي أنت نسيت شو الكلمة اللي قلتها بس يعني مو كلمة طيبة إنه أنا بضله أو إنه شتته كما قلت إلى آخره. طيب دعوة السلفية دعوة حق، فأنا دعوت إنسانا من الناس لا أعرفه إطلاقا، لا بعرفه عالم، لا بعرفه جاهل، لا بعرفه متعصب للحق بالباطل، ما بعرف عنه شيء، لكن بعرفه مصلي معنا في المسجد. فدعوت هذه الدعوة، أنا أخطأت وأنا أصبته. لا تحيد، بعدين بيجيب لي قاضي. أنا صورت لك ماذا فعلت. إنسان في المسجد رأيت أخطأ في سنة من سنن الصلاة، في واجب من واجبات الصلاة، في أعلى من ذلك، فأجد كل أخي السنة هكذا ورسول قال كذا إلى آخره، وأجد متعصب، فأنا دعوت إلى السنة، فأنا أخطأت أم أصبت؟ ما أدري ماذا سيحصل بعد ذلك يا أخي.
كانت
الله لا تعيشين
في
من بيئة معينة وعندكم أفكار معينة. مو بدك تعيش في الواقع. الواقع أنه مثل المناقشة هاي أفيد من 100 درس من الدروس. تعرف ليش؟ لأنه حتكشف أمور الناس بحاجة يعرفوا حقيقتها. الدعوة بتكون معنا دعوة حق. متى أمرنا بالدعوة؟ لما نكشف عن قلب الإنسان الذي نريد أن ندعوه ونشوفه إنه رجل طيب وصالح وعنده استعداد لتقبل الدعوة، وإلا ألقي كلمتك وامشي. إمتى ندعي؟ إن قلت الأولى فما أحد يوافقك على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو سيد الدعاة وسيد الأنبياء والرسل؟ تارة دعا إنسان فسار إلى اتباعه، تارة دعا إنسان فحاربه أشد المحاربة وفرق بينه وبين الأحبة إلى آخره، وهو رسول الله. فنحن حينما نريد أن ندعو إلى دعوة وما نعرف شو آثارها ماذا نفعل؟ نكتب. أقول لا أعلم هل كلمة الحق الذي سأقولها لا أدري نتيجتها في هذا الشخص أو في هذا المجتمع، هل يجوز لي على الأقل، هل يجوز لي شرعا أن أدعو إليها ولا بكتمها في صدري؟ قلها. ولا عندك سؤالي؟ لا أعلم. ماذا لا أعلم؟ نعم أقول لك مثال، صلاة أساسية ولا اعتقاد ولا اعتقادية؟ شو هي الصلاة؟ اعتقادية شيء؟ لا، هذا في اصطلاح العلماء ليس اعتقادية. لا لا، أنت مسأل سؤال عني، اعتقادية ولا فرعية؟ الصلاة كلها فرعية، ليس لها اعتقادية عند العلماء اللي جاؤونا بها الفلسفة، إنه أصول وفروع إلى آخره. المهم أخي مسألة رأيت إنسان أخطأ فيها، فردها ما شيء من المستحاب وصعب ليه؟ فهل يجوز شيء شرعا أن أنصح هذا المسلم وأنا لا أعرف شو راح يكون نتيجة نصيحتي له؟ يجوز شيء شرعا أم لا؟ أصلا حبيبي عم أقول لك لا أدري لأن الغيب ما بيعرف إلا رب العالمين. شو هالمسائل المسائل المعروفة؟ أنا لو شفت واحد عم يصلي وشيت مني وحاطط خاوي خاتم الدهر طول بالك قلت له يا أخي الله يرضى عليك أنت جديد تصلي معنا وجديد أنت رجل طيب تحب هذه الصلاة والجماعة وإلى آخره، لكن خاتم الدهر هذا حرام على أقل الرجال، فلذلك لأنك كمان ازددت قربا إلى الله يعني كطفنا ما استطعنا. قال لي بلا شدة يا رسول الله، شو الرجعية شو كذا، نحن الله عندنا مشاكل أكبر إلى آخره، وصار حماسه وصارت مشكلة في المسجد. كان يخطر على بالي ما يخطر على بالي أسأت أم أصبت؟ ليه؟ لأني قلت كلمة الحق تصر معي، لأني قلت كلمة الحق. طيب إذا قلت لإنسان أن الرسول عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أم صار علي شو هذا؟ في فرق بين هذه ودي؟ خلاصة أخي هذا يا حبيبي، هذا بالنسبة للمجتمع العام، أنا ما في بالنسبة للأفراد. هو أخر تجديد الكعبة لأنه خاص الأمة، هذه حديثة عز الشرك تثور عليه، لكن بالنسبة للأشخاص هل نحن في عام موازين نفسية نستكشف بها استعداد في الإنسان؟ احنا اردنا ان نكون يعني اقوياء في الايمان بعض الشيء بالكلام، ما هو بالضرب ولا بالطبيعه بالفعل. نيجي بنقول بدنا نشوف هذا الزلمه يا ترى بيقبل منا ولا ما بيقبل منا، ثم هذا الكلام كله يعني حيث ينبغي يكون عملي هو نظري في الواقع. نحن ما عم نقوم بهالواجب، نحن مقصرين مع الامه كثير، نحن لازم نرفع صوتنا في المساجد ويسمع الجمهور اللي ما عم يستطيع يسمعها هنا لأنه ما بيجي إلى هنا. مع تقصيرنا هذا تجينا مواعظ، تجينا مذكرات إنه يا أخي بلش ما قدر منه. والله أتمنى إنه يعني لا أبالي بشيء، أحيانا الشيطان بيوسوس يخليك عم تهضم السنة وخليك ماشي بها الاجتماعات البسيطة بدون ما تجي تصدع المجتمع، فأخيرا ممكن حيصيبك ما أصاب من قبلك، إما تخرج فلسكتي أو تترك البلاد هاي وتنزل في ناهي هاي وتأسى على القوم الظالمين. هيك بفكر أحيانا، فأنا مقصر وكلنا مقصرين. مع ذلك يقال إيه؟ يخشى أن يقال أنه هذا تكلم كلام ما فهموا بعض الناس. طيب يعني أسف أن أقول وماذا علينا إذا لم أقول فقم البصر. أيه. نحن إذا كنا تكلمنا بكلمة الحق فأنا أقول لك، ثم بعض الناس فار ما فهم شو تأويله، ما ينكلف أنا نعم أنا أسلوب هذا تحول على سؤال آخر. أنا ما قلت هذا إلا متأسفا. لكان بلا شك لكان ليش أنت مالك شايفه هذا؟ مالك شايفه بعينك؟ ما بيهمنا، لكن نحن عم نقول نحن نستبشر خيرا، ندعو في خير، لكن ماشي ببطء والسلم ببطء واضح وهو قلة الرجال. وين قال عليهم؟ وين أهل العلم يا أخي؟ أهل العلم اللي بيجي وكيف يكون اتجاه؟ كمان هذا سؤال يتكرر، كيف يكون اتجاه؟ في وسيلتين. طول بعض شوي، كيف يكون اتجاه العلماء؟ هو إما بتعريف رسائل، وهذا الذي نسمعه، وإما بدعوتهم إلى إيجاد اجتماعات متفاعل فيها. وهذا الذي نفعله وندعو الناس إليه ثم لا مجيب، فماذا نفعل؟ وبهذا القدر الكفاية رسول الله عز وجل.
الجواب مقنع، لكن أريد أن أقول أيضا إن التجربة الواقعية تثبت يعني صواب ما قاله. فنحن فعلا حينما نكون مثلا في بعض المجالس في المساجد فنرى إنسان فنعظه بالسنة يخالف السنة مثلا، جرى هذا كثيرا، ونشرح له الدليل ونبين له الحكم الشرعي ونبين له أن مثلا نذهب خلال ذلك، لكن يا أخي العصم لله ورسوله كذا ومن رسوله. فتجربتنا العملية في عشرات من الحوادث تثبت أن هذا العامي يقبل وينصاع ويقتنع ويقول جزاك الله خيرا، وفي بعض المسائل يذكر لنا أشياء من الشدة والقسوة كان يفتى بها وكان يعاني منها. فحينما يسمع الفتوى الصحيحة من الكتاب والسنة يدعو لنا بالثناء الجميل ويقول حبذا لو تنشر هذا والله ما علمت. فنحن من تجربتنا أنا ما أذكر حادثة واحدة كان حدث فتنة مثلا إذا دعونا إنسانا إلى الحق، أو أنه صارت مثلا خصومة. بالعكس هذا إذا طبعا بالقصص والحكمة، وهذا لا أحد ينكره أنه إذا دعونا الناس إلى الحق فندعون بالحكمة. فتجربتنا العملية هات حادثة واحدة، أخ مثلا داعية فاهم دعوته بحق ومتشبع بها، دعا إنسانا فصارت مثلا فتنة أو ما لا تحمل عقباه، أو مثلا هذا الإنسان تشتت عن دينه كما تذكر. نحن تجربتنا لا
فإذا كان هذا ما هو خطأ كان حقيقة في نفس الأمر، فجاء الشاب الثاني وأراد أن يقنع الناس بهذا الحق الذي كان في الأمر وكان في حقيقته خطأ، فأعتقد أنه أثار تشويش الناس في أمر اجتهادي لا ليس مستحقا إلا للحق.
شو عرفك أن هذا أمر اجتهادي؟
طول
بالك. شو عرفها؟ عم تضرب هيك مثال، هل هذا وقع؟ هذا المثال مثل المثال اللي رد عليك في الأستاذ أبو عمار. أنا رح أجاوبك جوابين، جواب سلبي جواب إيجابي. نحن بنقلك إنه هذا ممكن يقع، لأنه ما نبدأ على اسمي لمن هو أعلم منا وأعلم منا، فظن بأنفسنا. لكن ما الذي تريده؟ يعني هل تريد مني مثلا ألا أبين ما أراه صوابا هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف وأسكت، أم أستمر في هذه الطريقة؟ ظني ستقول لا أستمر في هذه الطريقة، ليس كذلك؟ طيب ما الذي تريد هذا صاحبي وهو من أقوى أخواننا في العالم، وثق بهذا التصحيح وبهذا التصحيح بهذا التصحيح فتبناه، شافك أنت رويت حديث قال لك هذا حديث ضعيف، مدام أردت مني أني أنا أستمر في هذه الطريقة، هل تريد له ولأمثاله أن يستفيد من علمي ولا يطمع على جهازه؟ اللي كلام خير الكلام ما قالوا ذلك بدون تعليق إنجيل بدون تعليق، لما ستعرف الأخير المسألة أوضح من أن تحتاج إلى أي تعليق. إذا هذا يستفيد مني، هل يفيد غيره؟ وهذا الغير إن صح هذا التعريف هو أنت، شافك عم تروي حديث قال لك هذا حديث ضعيف، قل له انت بفتاوى ابو لطوف شو عرفك؟ والله فلان نحن لنا ثقه بعلمه وتخريجه وتصحيحه وغيبه قال ضعيف. اخطا معك ام اصابه؟ لا انت انت من الاهل اللي هو ما بيعرف شو انت، من الاهل اللي ما بيعرف شو انت، لا بيعرفك امي، لا بيعرفك طالب علم، لا بيعرفك عالم. سمعك تقول خطأ فليس من الرسول حديثا ضعفه أهل العلم واعتقاده، فنقل إليك هذا الرأي. قلت أنا أصبت استمراري على هذا المنهج في التحقيق العلمي، وهو أصاب في استعانة والاستفادة من أهل العلم. أريد أن أفهم الآن، أصاب حينما نصحك أن أخطأ ورجعت بعد تشكك في الموضوع تقول اللي أنت شو أنت؟ اسمح لي يا أخي، فرض ماشي، شوف أنسب شيء فرضه، يعني أنسب شيء لتحقيق هدفك من سؤالك فرضه. شو أنت بقى؟ أمي هجاوبك، طالب علم هجاوبك، من أهل علم جاوبنا عن سؤالي من حال الخاصة. بعدين أخي الحالة الخاصة نحن ما نعرفها، بس أنت عم تسأل لما هو قال لك شو أنت؟ أنا لك ما نعرف الآن، فروض شو بتريد؟ قول شو عامي عالم
عامي وسمعته أن هذا الحديث صح قول إذنك.
هو بيعرف أنك سمعت؟
بيعرف
مين فرضت أنه بيعرف؟
أنا ما أعلم أنه بيقول أنه هذا الحديث إجمع الأئمة على
انت عم تبحث في خيال ولا في واقع؟ هذا حديث اجمع الائمة على الصحبة. هلا بدنا نحكي ونقعد نرجع عن صلاة.
العام لا يستطيع ان يسمع ويجب ان يسمع. يعني علماء المسلمين اخذوا به العام. مثلا هو يسمع
بالترامي.
يغلب على ظن العوام
في
هذا الحديث صحيح؟
انا حديث. ما هذا بالصحة هذا الحديث؟ هذا مثال خيال محض، بأكد أنك تبحث في خيال. الله أكبر، نحن هلا بدنا نعرف الصحة عبارات ولا بدنا نجي نزيل مشكلات؟ ما في حدا صحح حديث 20 ركعة. أشد الناس تصلبا في المذهبية أحمد ابن حجر الهيثمي مش نور الدين الهيثمي الحافظ المحدث، أحمد ابن حجر الهيثمي يقول هذا حديث إسناده ضعيف جدا. يا أخي أنت عم تحكي عن حديث ما عم تقول عن فعل عمر كمان اللي لا لا يسمى في المصطلح حديث. أنت إيه الحديث موقول؟ إذا قيل حديث مطلقا شو لازم تفهم أنت وأنا وزيد وبكر؟ حديث مرفوع ولا موقوف؟ أنا كان نحن نحكي بدون علم يا أستاذ.
الحديث موقوف. أنت قلت على الإسلام أنه صحيح ويغلب على ظن الجماهير من يجمع علماء
وجه هذا الحديث صحيح ولا مبالغ. انا بسالك كثير العلماء، انت عندك علماء بالحديث؟
انا الان عم احكي عن عالم
الامي
الذي
يكتب. شو غيبتنا عن الامي؟ بنخليه نطمس ولا بدنا نبصره؟ لا، بيشرح له انه العلم اختصاص. هذا العالم الشيخ الكبير الخطيب الى اخره ما بيجي بيساله عن مرض في جسده بدأنه شيخ عالم فاضل، بل عن طبيب يكون يهودي أو نصراني. فهذه قضايا اختصاص. فإذا كان هذا الرجل اللي عم تقول عنه رجالات وبالأول ادعيت الإجماع هم أهل علم في الحديث، إنه كلام ثاني بعدين. لكن وين هو أهل علم في الحديث اللي عم تدعيهم؟ بدنا نفرض خيالات.
ابن حجر الهيثمي المنذري
شو بتريد؟ شو بتريد من قول الأم يا أخي؟ ما نفهمها أنت، شو نظرك في الواقع؟ ماني عارف شو بتريد أعمل لك؟ شو تنصحني نعمل مع الأمي؟ يعني إذا كان عندك رجل عالم ورجل جاهل، رجل عالم غر علمه وما بيسمع منك ولا بتناقش معك، نترك العالم المخلص. اسمح لي، إذا يجينا العالم الآخر بنعض عليه بالنواجذ. سبحان الله.